إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حيث أمرنا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس، نداء من رب الناس إلى جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الأحبة الكرام، سأحاول جاهدا قدر استطاعتي وما توفيقي إلا بالله أن أتكلم معكم اليوم عن رمضان، ولكن قبل أن أخوض في الحديث عن هذا الشهر الطيب المبارك، أود أن أتكلم معكم تحت عنوان نباح الخلاف، عنوان جليل وعنوان عجيب. نباح الخلاف، لقد علا نباحه في الدنمارك تارة، وعند الأمريكان تارة، وفي الفاتيكان أخرى، كلاب مسعورة أصبحت تنهش في الإسلام والمسلمين، كلاب كسرت أنيابها عما في قلبها وعما تكنه في صدرها من حقد للإسلام والمسلمين. كلاب الدنمارك سيف النبي وتقروا منه، ورسموا له صور ساترة مزرية، فكل ما فعله المسلمون المقاطعة، ويا ليتهم نجحوا. وياتي بعد ذلك في معسكر بوانتناو كلاب الامريكان يمزقون القرآن ويدوسون عليه بأقدامهم ولا يتحرك ساكن، ويخرج كلب أمريكا بوش ليؤذن في الحال من سبتمبر 11 من سبتمبر، حينما فجر برج التجارة العالمي، ويقول انها حرب صليبية جديدة، حرب صليبية جديدة على الاسلام والمسلمين، وهم يعلمون علم اليقين ان المسلمين من تلك الاحداث براء ولم يفعلوها، وانما هو تخطيط وتدبير لكي ينقضوا جميعهم على الاسلام والمسلمين. فلقد وقف جنابكم رئيس الوزراء البريطاني منذ مئات السنين في مجلس الشيوخ، فقال ان الخطر الذي يواجه العالم هو خطر الاسلام، وعلينا ان نحاربه وان نقوم بمحو القران من صدور المسلمين. فقام احد الاعضاء من المجلس وامسك بنسخة كانت مع هذا الرجل من القرآن ومزقها، فقال له: يا احمق، لا اريد هذا، وانما نريد ان نمحو القرآن من قلوبهم، ان نسلط عليهم الفتن، النساء والغناء والخمر وغير ذلك من الفتن التي اصبحت تأتينا كقطع الليل المظلم. ثم من فترة قليلة غير بعيدة يصف بوش ان المسلمين فاسيين،
وهذا ليس من صفات المسلمين على الإطلاق. ثم يخرج كنز الفاتيكان ليقول بصوته: لولا محمدا ما كان هذا الشر الذي تعيشه البشرية. ويقول ظلما وزورا بأن الإسلام انتشر بالسيف. وما انتشر الإسلام بالسيف؟ أيها الأحبة الكرام، ما من غزوة رداها النبي صلى الله عليه وسلم إلا دفعا لحقد الحاقدين وعداء الماكرين من الكفار والمشركين. غزوة بدر خرج النبي لا يريد قتالا، وإنما كان يريد أن يأخذ بعض أموال تركوها في مكة. فقد تركوا أموالهم وديارهم في مكة وهاجروا إلى المدينة فرين بدينهم من إيذاء المشركين لهم. فانتهزوا فرصة قافلة للمشركين، رجع من الشام وخرجوا ليأخذوا بعض حقوقهم منهم. ولكن شاء الله أن تكون معركة ويدور القتال بين المشركين وبين المسلمين فيكون النصر للمسلمين. غزوة أحد جمع المشركون جيشهم وجنودهم وجاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهل الإسلام ليقضوا على الإسلام وأهله. فأثار النبي على أصحابه من الأنصار والمهاجرين: أن أخرج لهم أن ننتظر في بيوتنا ونقاتلهم إذا ما دخلوا المدينة؟ فقالوا: أن نخرج لهم يا رسول الله. فخرجوا ليصبوا عداءهم وليصبوا كيدهم. ثم بعد ذلك في غزوة الأحزاب أخذ اليهود بمكرهم وحيلهم الدنيئة وأخذوا يعلموا جميع القبائل الكافرة المشركة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى محمد وعلى أصحابه. فجمعوا لهم وتعذبوا لهم وجاءوا إليهم ليقتلوهم وليبيدوهم عن بكرة أبيهم. فخرج لهم النبي ليصبهم عن المدينة ويدفع عن نفسه وعن أصحابه وعن النساء والأطفال شر هؤلاء الأشرار. وبعد ما انتهى النبي من غزوة خيبر يرجع إلى بيته، فينزل جبريل ويقول: يا محمد، ما كان لنبي أن يضع لقمة الحرب وقال: يا محمد، نحن الملائكة ما وضعناها، فاحمل سيفك واحمل أصحابك أن يخرجوا إلى بني النضير إلى اليهود ليقاتلونهم ليخرجونهم من جزيرة الحرب، لأنهم هم الذين نشروا الفساد وملؤوها شرا وأرادوها نفس الدماء لبناء المسلمين. وحينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لفتح خيبر، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكون على ما نحن عليه؟ فقال النبي: على رفقك يا علي. انظروا يا أمة محمد إلى سماحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رحمته التي من الله تعالى بها عليه ووصفه بأنه من المؤمنين رؤوف رحيم. قال علي وهو منطلق بجيش ليفتح خيبر: أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا على ما نحن عليه؟ قال: على رجلك يا علي، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. أي لأن يهدي الله بك رجل واحد في الإسلام لتنقذه من النار ومن الجحيم خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها. انطلق يا علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشكل علي على الدعوة وإرادة الهداية للبشر ولا يشكله على القتال، انما يشكله على الدعوة اولا. بل وغزوة تابوت حينما جمع كلابهم جنودهم وعتادهم وعتده عدتهم لقتال المسلمين، فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لما تراجعوا رجع النبي لاصحابه ولم يكن هناك قتال. فاي دين انتصر بالسيف؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من اسامة بن زيد الحب بن الحب حينما قتل رجلا قال لا اله الا الله. فلما جاءه الخبر قال يا اسامة اقتلته بعدما قالها؟ قال يا رسول الله والله ما قالها الا خوفا من الموت، خوفا من السيف. ولقد قتل كثيرا من اصحابه، قتل كثير من اصحابنا يا رسول الله. فقال له النبي يا اسامة اقتلته بعد ان قالها؟ يا اسامة اقتلته بعد ان قالها؟ يا اسامة كيف بك اذا جيء بها يوم القيامة؟ كيف بك يا اسامة اذا جيء بلا اله الا الله يوم القيامة؟ هلا سقطت عن قلبك يا اسامة لتعلم قالها خوفا من السيف ام قالها ارضاء لرب الله لرب الناس؟ فيقول اسامة والله ما وددت ان اكون قد اسلمت الا وقتها. وهذا الحبر اليهودي حينما ياتي الى الحبيب النبي بعدما اقرضه مبلغ من المال وجاء له في وسط اصحابه وامسك بلبيب ثوبه وقال يا محمد اعطني حقي، ما علمتكم يا آل عبد المطلب إلا قوم مسلم تأكلون الحقوق فأدوا إلي حقوقنا. يهودي يرفع فوقه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيقول عمر الذي امتلأ قلبه غيرة على الإسلام وأهله ويخرج السيف من غمده ويقول يا رسول الله ائذن لي ان اقطع عنق هذا الكافر، هذا اليهودي الفاجر. فيقول له ادخل سيفك يا عمر وخذه الى بيت المال واعطه حقه وزده 20 صاعا مقابل ما روعته، مقابل ما اخذته، مقابل ما ادخلت على قلبه الروح. فيذهب عمر اليهودي الى بيت المال فيعطيه حقه ويزيده 20 صاعا ويقول له هذا اليهودي يا عمر انا تعرف من انا؟ قال ومن انا؟ قال انا زيد بن ثقلة الحبر اليهودي اي من كبار علماء اليهود. قال ومن الذي حملك على ان تفعل ما فعلته مع رسول الله؟ قال يا عمر لقد رأيت في محمد علامات النبوة وكانت هناك علاماتان اردت ان استبين به استبينهما وان اراكما فيه، يثبت حلمه غضبه ولا تزيده جهالة الجاهلين الا حلما. حلمه دايما ساهر غضبه وجهالة الجاهلين عليه كانت تزيده حلما. يا عمر اشهدك انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو محمد، هذا هو نبينا الذي شهدت له الجمادات بالنبوة والرسالة قبل البشر. فهو الذي يقول اني لاعلم حجرا بمكة كان يقرأني السلام كلما مررت عليه. حجر جمال كان كلما مر عليه النبي كان يمسك الحجر بقدرة رب البشر ويقول السلام عليك يا رسول الله. بل وذات يوم كما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء واراد ان يقضي حاجته وكان معه صحابي فاراد ان يجعله يشاهد بعينه بعض المعجزات الإلهية فقال يا فلان اذهب الى تلك الشجرتين وادعوهما وقل لهما ان محمد رسول الله يريد ان يقضي حاجته فاتي اليه لتضللاه. فذهب الصحابي الى الشجرتين وكان بين كل واحدة منهما مسافة فذهب اليهما وقال لهما ان رسول الله يدعوكما لتضللاه حتى يقضي حاجته. فجاءت الشجرتان تخد الارض خدا حتى وقفتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذنا بأظفارهما عليه حتى قضى حاجته ثم قال لهما ارجعا الى حيث كنتما فرجعت الشجرتان كما كانت بقدرة الله. الاشجار كانت تطيعه وكانت تسمع له ونحن اصبحنا لا نسمع له ولا نطيعه. اصبحنا ذيلا لاخوان الخنازير، اصبحنا نتشبه بهم في ملابسنا وافعالنا واقوالنا وثقافتنا، وهذه هي وهذا هو ما يريد. بل وكان يدعو رجلا من اليهود الى الاسلام فقال له اليهودي يا محمد لن اؤمن لك حتى تشهد لك تلك الشجرة انك نبي. هذا اليهودي اراد ان يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي يعمل عند من؟ عند الله، وهو رسول رب العالمين الذي يكون لشيء كن فيكون. واذا برسول الله يدعو الشجرة وينادي عليها فتاتي اليه وتشق الارض شقا وتقف بين يديه ويقول لها ايتها الشجرة اتشهدين اني رسول الله؟ فقالت الشجرة بلسان طلق فصيح سمعه اليهودي قالت اشهد انك رسول الله. حديث صحيح. جاءت الصحابة واذا باليهودي ينطق بالشهادتين ويدخل في الاسلام. ولما حكم الحاكم بامر الله في الدولة الفاطمية مصر، وهذه الدولة الفاطمية قامت على قصص شركية وادعوا انهم انساب السيدة فاطمة الزهراء، فقاموا ببناء الاضرحة والقبور واحياء الموالد للاولياء ليخرجوا الناس من عقيدة التوحيد الى الشرك. فحكم منهم حاكم كان يسمى بالحاكم بامر الله، كان عنده خبث، كان مجنون، فاصدر امرا بان جميع نصارى مصر ان لم يدخلوا في الاسلام فيقتلون جميعا. فدخل النصارى في الاسلام جميعا. وذات يوم روض اخته عن نفسها، هذا الخليفة المجنون روض اخته عن نفسها فقتلت لانه كان صاحب خبل وجنون. وبعدما جاء بعده حاكم اخر قال كل من دخل في الاسلام كرها واراد ان يخرج منه فليخرج منه. لا اكراه في الدين، وهذه الآية لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، نزلت بسبب ان بعض رجال من الانصار كانوا قد اعتنقوا النصرانية. وبعدما عزل النبي اليهود والنصارى من المدينة اذا باباء هؤلاء الشباب قالوا يا رسول الله انكره ابناءنا على ان يعودوا الى دين الاسلام، ان يدخلوا في دين الاسلام؟ هم اسلموا من قبل ولكنهم اعتنقوا النصرانية قبل الاسلام. وكان من هؤلاء رجل من بني عوف اسمه الحصيني وكان له ولدان قد تنصرا. فلما اجل النبي اليهود قال يا رسول الله اني دعوت ابنائي الى الاسلام فابيا افاكرههما؟ هل تكرههما يا رسول الله؟ قال لا، لا تكرههما، لا اكراه فيك، لا اكراه فيك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بها فيه سرادقها. وإن يستغيث يغاث بماء كلمه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقيل يا محمد الحق من ربك من ربكم أيها الناس فمن شاء منكم أن يؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن انتبهوا أننا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهر كالزيت الذي يغلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. للظالمين أي الكافرين المشركين الذين ظلموا أنفسهم ولم يعتنقوا دين الإسلام. هذا ديننا وهذا نبينا ومن كفر الدين بالسيف كما يقول هؤلاء السلاح الذين لم يجدوا رجلا ليقف أمامهم. فقدت الأمة الرجال، فقدت الأمة أمثال صلاح الدين الأيوبي. وفي آخر حرب صليبية في الحرب الثامنة حينما دخلوا دمشق وقف الجنود بجانب صلاح الدين بجانب قبر صلاح الدين وضربوه بأقدامهم وقالوا يا صلاح الدين قم ها نحن قد عدنا الآن. وحينما دخل اليهود القدس أخذوا يهتفون مع موشي ديان ويقولون خيبر خيبر يا لا فرات خيبر هذا يوم بيوم خيبر. ما زال في قلوبهم ما حدث لهم بسبب خيانتهم وغدرهم. إنهم يقاتلون من أجل دينهم وعقيدتهم لا من أجل الأرض والوطن. هذا يوم بيوم خيبر يا لا فرات خيبر. وأخذوا يهتفون بأعلى أصواتهم محمد مات مات خلف بنات. ما خلف رجالا ولكن نقول بل خلف رجالا وسيأتي الرجل الذي يظهر هذا الدين ويرفع راية لا إله إلا الله وينصر العدل فيعيش المسلم وغير المسلم تحت عدل الإسلام والمسلم. عمر بن الخطاب كان عنده عبد نصراني وكان كل يوم يقول له يا أسبق أسلم أسلم يا أسبق فيأبى ويرفض الإسلام. فيقول عمر أمير المؤمنين وكان أمير قدر أن يقتله ويقتل كل من يقف له يا أسبق أسلم أسلم وادخل في دين الإسلام دين الحق فيأبى ويقول لا يا أمير المؤمنين لن أدخل في دين الإسلام. فيقول عمر اللهم اشهد أنني قد بلغت لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين. بل إن عمر مرة وجد يهوديا يمشي في الشارع وقد انحنى ظهره وكبر سنه ووهر عظمه ويقول ويسأل الناس ويتكفف الناس ويتسول على الناس. فقال له لماذا تسأل الناس وتتسول؟ قال يا أمير المؤمنين لأجمع لكم الجزية. قال لا نريد منك جزية لا نأخذها منك في صحتك وفي شبابك ونتركك كهلا عجوزا بل إننا سنجعل لك راتبا من بيت مال المسلمين وأنت على دينك وأنت على يهودنا. هذا إسلامنا هذا ديننا يا أمة محمد. ولكن هؤلاء الحمير كما وصفهم الله في كتابه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فهؤلاء مثلهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. هذا إسلامنا. بل إن في عصر عمر بن عبد العزيز خرجت الجيوش وفتحت مدينة من المدن ولكن دون أن تدعوهم إلى الإسلام. فتحوها دون أن يدعوهم أولا. فاجتمع القساوسة وقالوا نحن نعلم أن هذا الدين يأمره قبل أن يفتح بلدا من البلاد يدعو إلى إحدى ثلاثة، إما إلى دين إما إلى اعتناق الإسلام وإما إلى الجزية وإما القتال. وهؤلاء ما دعونا. فسنرسل رسولا إلى أميرهم. فأرسلوا رسولا منهم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فتلقى الرسالة. فكتب رسالة إلى أمير الجيش وقال له رد عليهم أموالهم واخرج من المدينة وادعهم اولا الى الاسلام، فان لم يجيبوك فادعهم الى الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وان لم يجيبوك فالقتال. فاستجاب قائد الجيش ورد الاموال والغنائم الى اصحابها ثم خرج من المدينة. وبعدما خرج الجيش اذا باهل المدينة وقساوستهم جميعا يدخلون في الاسلام بسبب اخلاق المسلمين. تعالوا لنلقي نظرة على هؤلاء الذين نصروا دينهم بسفك الدماء. بلاد الاندلس، بلاد الاندلس يا امة محمد هي اسبانيا، دولة اسبانيا. هذه الدولة التي انتصر فيها الاسلام وعم فيها الخير والامن والامان، لما دخلها الصليبيون اذا بهم يرغمون المسلمين على ترك الدين عنفا وقسوة وزبرا. لما دخل الصليبيين بلاد الاندلس واخذوها من المسلمين وهي دولة اسبانيا الان، اقاموا ما يسمى بمحاكم التفتيش. هل سمعتم شيئا عن محاكم التفتيش؟ اقامها النصارى في بلاد الاندلس، والذي اكتشفها نابليون بونابرت عن 1808 ميلادية. ارسل جيشه الى الاندلس لانه سمع ان هناك يصنعون الاعاجيب في من يخالف فكرهم وعقيدتهم ولو كانوا منهم. فلما ذهب الجنود الفرنسيون الى الاندلس ليقوموا بالتفتيش عن محاكم التفتيش، دخلوا دير من الأديرة واخذوا يبحثون ويفتشون فيه فلم يجدوا شيء. واذا بالرهبان يأتون الى قائد الحرب او الى قائد الجن ويقولون بصوت خاطع وعين تكاد الدموع ان تظهر منها: اننا مرآة وانها اشاعات، اننا لا نفعل هذا ولا نستطيع ان نسفك الدماء، فنحن عبادا لله. فقال قائد الجند: هيا بنا ننصرف، لم نجد شيء. فاذا بضابط من الضباط يقول: اذن لي يا سيدي ان نقوم بالتفتيش مرة ثانية. واذا بهذا الضابط يقول: وجدنا وجوه الرهبان تتغير وتتلون واصابهم الخوف. فقال الضابط: انزعوا هذا السجاد من ارضية الغرفة. فنزعوا السجاد وجاءوا بماء واراقوه في ارضية الغرفة، فاذا بهم يجدون هذا الماء يتصفى ويتصرف من مكان في ارضية الغرفة، وكان بابا سحريا وله حلقة متصلة برجل مكتب رئيس محاكم التفتيش، وكان راهب من الله. ففتح الباب وذهب ليمسك بسمعة كانت موضوعة امام صورة لرئيس المحاكم وحدناك، فاخذ السمعة هذا الضابط. فقال له احد الرهبان: يا سيدي دع السمعة فانها سمعة مقدسة لا تمسكها بيدك الملطخة بالدماء. فقال له الضابط: والله ان يدي هي التي ستتنجس من سمعتكم المقدسة هذه بسبب سفككم لدماء الابرياء. واخذ السمعة ونزل في اسفل الارض. فيقول: وجدنا عجبا محكمة وفي وسطها عمود من رخام عليه سلاسل من حديد يوثق بها الذين يقدمون للمحاكمة من الابرياء، وكانوا من طوائف النصارى ولكن كانوا يخالفونهم في فكرهم ومعتقداتهم. يقول: ووجدنا غرف الغرفة بحجم الرجل واقف لا يستطيع ان يجلس ولا يستطيع ان ينام، هي غرفة بحجم جسده واقفا. فكانوا يدخلوه في تلك الغرفة ويتركوه فيها حتى يموت وهو واقفا على قدمه. وغرف اخرى وفقية كانوا يدخلون الرجل فيها فينام على ظهره لا يستطيع ان يقوم فيجلس ولا يستطيع ان يتحرك على جنبه فيظل هكذا حتى يموت. ويقولون هذا من لسان كتابهم هم، هذا من لسان كتابهم فليقرأوا تاريخهم الأكبر. فيقول: وجدنا صندوق خشبي فوضع فيه رأس الرجل البريء إن كان من المسلمين أو كان من طائفة مخالفة لفكرهم واعتقادهم، فوضع رأسه فيه ثم يدعون الماء ينزل على رأسه نقطة نقطة كل دقيقة نقطة، فكان يفضي الجلود. وقال وجدنا آلات لتعذيب هؤلاء الأبرياء، آلة حديدية كانوا يطعنون بها عظام الأبرياء، يدخلون أرجلهم كعصارة القصب، يدخلون أرجلهم أولا فتسقط عظام الرجل وهو على قيد الحياة، ثم يأخذون الرأس ويلقنونه من قبل رأسه فتصحن رأسه وصدره ويديه، فيخرج من الجانب الآخر خليطا من اللحم المفروم والعظم. إذا كان هذا هو الذي فعلوه ببعض طوائفهم المخالفة لهم، فما بالكم بالذي فعلوه للمسلمين هناك وفي الحبشة. حينما دخل الحبشة بلاد أرسيا، دولة أرسيا، فقال علينا أن نقضي على الإسلام والمسلمين في قرابة 15 سنة، لا نجعل هناك مسلم واحد، فعلينا أن نبيدهم ونقضيهم من على ظهر الأرض. هذا تاريخهم، بل إن هذه الأساليب قد صدرت إلى بعض البلدان العربية، وكانوا يعذبون العلماء المجاهدون العاملين، حتى أن بعض العلماء يقول كنا في سجن وكان السجان علينا يهودي ألماني يهودي، فكانوا يفعلون بنا الأعاذيب. يقول ذات يوم بعد عذاب مرير وطويل قال لنا الحرس ادخلوا إلى بنادنكم وانتظروا غدا يوما شديد العذاب. فيقول فدخلنا الى جنازيننا والى حجرنا في السجن، وفي الصباح الباكر سمعنا صوت الحرس ينادي علينا هلموا وقوموا لتخرجوا، فقمنا ونحن نحاول القيام على اقدامنا الواحده من شده العذاب والتعذيب والضرب والذل. فاخذونا الى مكان في الصحراء والشمس ملهبه محرقه، واذا بهم ياتون بكون من الفحم الحجري، فحم الكوب الذي يطهرون به الحديد، ويحاول الجنود اشعال النار فيه، فلما اشعلوه النار فيه سمعنا بهم ياتون بشاب يصرخ ويبكي، اسمه جويد خان مسلم، والذي يفعل فيه ينتمون الى الاسلام، ولكن الحرس يهود وكفار ليكونوا المسلمين سوء العرب. يقول فجاءوا بهذا الشاب ووضعوا بين يديه مثلثا خشبيا وربطوه بالسلاسل حتى لا يستطيع ان يقوم ولا يتحرك، ثم حملوه والقوه في هذه النار في على هذا الفحم المشتعل المتوهج، فصرخ صرخة اغمي عليه من اثرها. ويقول هذا الذي يروي القصة حتى شممنا رائحة شواء لحمه، فكثيرا منا اغمى عليه، ولكنني بكيت بكاء شديدا وتملكت نفسي حتى ارى نهاية القصة. فبعدما سوي ظهره اخذوه وصلبوه على مطربة بجانب النار، وسمعنا صوت كلبين طول الكلب او ارتفاع الكلب ما يقرب من المتر ينبحان بصوت عالي، وقد سوعاهما يومين. وحينما جاءوا الى هذا الشاب الذي شوي ظهره على النار وطلبوه على المصلبة اطلق الكلبين فاقعد يأكلان في لحمه وهو حي. فيقول ما تمالكت اعصابي فوقعت على الارض صارخا جاويد جاويد ماذا فعل بك يا جاويد؟ فاخذوني الى بعدما ذهبت الى الزنزانة اذا باصحابي يسجون فمي ويكتمونه حتى لا يفعلون فيه كما فعل باحد اصحابنا. حينما راى هذا المنظر اخذ يصرخ يا جاويد، فاخذوه وجاءوا باسلاك شائكة ومدوها على الارض، وجاءوا بهذا الشاب الذي بكى من اجل اخيه وصاحبه فجردوه من ثيابه، وجاءوا بنصف برميل ببرميل ملأوا نصفه رم ووضعوه على هذه الاسلاك الشائكة، ووضعوا ذلك البرميل فوق صدره واخذوا يسحبونه عليها حتى قطعوا لحمه وعصبه. اقرأوا تاريخكم، اقرأوا تاريخكم لتفيقوا وتستيقظوا وتعلموا من الذي نشر دينه بالقوة وفسك الدماء، ولتعلموا أن ديننا دين الرحمة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه. فيا امه الاسلام ويا شباب الامه، استغلوا الشهر القادم، استغلوه على التدريب على طاعه الناس جل وعلا، استغلوه في ان تدربوا انفسكم على تعلق قلوبكم بكتاب الله وذكره، بكون قيامكم بين يدي ربكم وبحسن قيامكم عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة وصيام أبصاركم وألسنتكم وآذانكم عن قول المعتدين والفحشاء والذل والبهتان. استغلوه لعلنا إذا أصبحنا حالنا مع ربنا جل وعلا لعله يكشف عنا الظلمة، لعله يكشف عنا الكون، لعله ينصر هذه الأمة ويخلص ألسنة هؤلاء الأقدام الذين اتهموا الله بما لم يكن فيه وقالوا أن لله ولا إله إلا هو، والذين اتهموه بأن يده مغلولة بل يداه مبسوطتان ينفق حيث يشاء ينفق بهما كل من شاء، سبحانه جل في علاه سبحانه واتهموه بما ليس ونحنه، ومع ذلك انهلهم بفضل بعثة نبينا محمد. فوالله لو لم يكن محمدا قد بعث لأباجهم الله عن بشرة ابيهم، ولكن بعثته كانت رحمة، فبسبب بعثته انهل الله هؤلاء العصاة وهؤلاء المشركين. فيا امة محمد اجعلوا من هذا الشهر بداية ميلاد جديد لكم وبداية عهد جديد بينكم وبين الله. اقرأوا على المعاصي وارجعوا إليه، فإن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول أنكم أجل أحبة الكرام تسمعون كثيرا وتقرؤون كثيرا ولكن العمل قليل، وهذه مصيبة كبرى. وأصبحنا نواجه اختلافات وفرقة الأمة، أسأل الله أن يجمع فرق الأمة وأن ينزع الحقد والذل والمقبوع من صغارنا حتى نجتمع على كلمة سواء على كلمة لا إله إلا الله، حتى ينصر الله بنا ولا ينصر علينا. أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصر فينا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم رب المسلمين إلى دينك مربا جميلا غير مخزي ولا صابح، اللهم ردنا إلى دينك مربا جميلا غير مخزي ولا صابح، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنة نبيك، اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والشتات، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من سماسة الأعداء، ونعوذ بك من عطاء الله. اللهم اشف امراضنا وارحم امراضنا وعليك باعدائنا فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام. يا ربنا نشكو اليك ضعفنا ونذكر لك كل حيلتنا. فانصرنا فانت خير ناصر وانت خير معين. نسكو اليك سفك دماء شيوخنا وشبابنا ونسائنا واطفالنا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، فانهم باعونك وانهم تحت بصرك، وان الكفار لا يعجزونك في الارض ولا في السماء، فعليك بكم وخذ الارض عزيز مقتدر. وانصر امه نبيك ومصطفاك، اهد شبابنا واصبر نساءنا وحسب ثناثنا وتوفنا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امر البلاد الى ما فيه الخير للعباد والبلاد. اللهم هيئ له بطانه الصالحه واجره من بطانه الصلح يا ذا الجلال والاكرام، حتى يكون ناصرا لدينك ولسنه نبيك، رافعا لرايه الحق خاتما لرايه الباطل، بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام. امين امين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.